أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا توجد اعتبار الروايات المتقدمة الكثيرة الدالة على اشتراط العدالة والصلاح وأن يكون خير وأمثال هذه العبارات. اعتبار ذلك هناك روايات قد يفهم منها أن المعتبر هو عدم الفسق، بمعنى أن المعتبر هو أن المهم هو عدم أن لا يكون فاسقا، لكنه لا يشترط في قبول الشهادة أن يكون الشخص هنا عادلا، مثلا بناء على الواقفة بين العادل وبين الفاسق. وذكرنا أربع روايات تدخل في هذا الباب. الرواية الأولى كانت صحيحة محمد بن قيس، قال عليه السلام: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. هذه الرواية الإنصاف أنها ليس فيها دلالة بشكل واضح على عدم اشتراط العدالة، بحيث تكون معارضة علما للروايات السابقة، لأنه لا يوجد فيها إلا هذا أن الفاسق لا تقبل شهادة، لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه، الفاسق لا تقبل شهادته. من الممكن أن يكون عدم قبول شهادة الفاسق لاعتبار فقدانه لشرط السنة عدالة، لاعتبار فقدانه لشرط العدالة. هذا لا ينافي ماذا؟ اشتراط العدالة، لأن الفاسق قطعا حتى بناء على اشتراط العدالة لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه فاقد لهذا الشرط المعتبر في الشاهد، فليس فيها دلالة على عدم اشتراط العدالة، ليس فيها دلالة على عدم اشتراط العدالة والاكتفاء لماذا؟ لعدم الفسق، وإنما هي غاية ما تدل عليه وأن الفاسق لا تقبل شهادة، ترد شهادة الفاسق. وهذا شيء ينسجم مع ماذا؟ مع الروايات السابقة الدالة على اشتراط العدالة، لا إشكال في أن الفاسق الفاقد للشرط لا تقبل ماذا؟ لا تقبل شهادته. فليس فيها ما يكون معارض من الروايات المتقدمة. ونفس الكلام يقال في الرواية الثانية التي هي صحيحة لابن سنان، اللي هي في الباب 30، الحديث يا حديث الحديث الأول. قال: ما يرد؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الضنين والمتهم. قال: قلت: في الفاسق والخائن؟ قال: يدخل ذلك، يدخل في الضنين، يدخل في الضنين، الفاسق يدخل في الضنين. هذه أيضا غاية ما تدل على أن الفاسق ترددنا شهادته، الفاسق ترد شهادته. فأي شيء في هذا ينافي ماذا؟ ينافي ما تقدم من الروايات الدالة على اعتبار العدالة، ليس في هذا لا يسأل ما يترتب على اعتبار العدالة رد شهادة الفاسق. سؤال: أن الفاسق تقبل شهادة؟ قال: لا، لا تقبل شهادة. هذا أيضا ليس له ظهور فيما ينافي الروايات السابقة الدالة على اشتراط العدالة. وأما الرواية الثالثة اللي هي معتبرة حريم، اللي مروية في الباب 41 حديث 18، هذه الرواية هي: أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيبت شهادتهم جميعا. وقيم الحد على الذي شهدوا عليه، انما عليهم ان يشهدوا بما عملوا بما ابصروا وعلموا، وعلى الوالي ان يزيد شهادتهم الا ان يكونوا معروفين بالفسق، الا ان يكونوا معروفين بالفسق. الاستدلال بها كما تقدم سابقا مبني على ان الرواية في مقام بيان كفاية عدم المعروفية بالفسق في اجازة السنة في اجازة الشهادة، ان يكفي في الشاهد ان لا يكون معروفا بالفسق اذا كان من المسلمين ولم يعرف بشهادة الزور ولم يعرف بالفسق، هذا يكفي في اجازة شهادته. اذا لا نحتاج فيه الشاهد لا أكثر من ماذا؟ لا أكثر من أنه لا يعرف بماذا؟ بالفسق. أما اشتراط العدالة واشتراط الصلاح هذا ليس له أثر في هذه الرواية، هذا هو الاستدلال بالرواية. الرواية الرابعة نجع لها بعدين، الرواية الرابعة والأخيرة كانت منه رواية العلاء بن سيابة اللي هي الحديث السادس في نفس الباب، عن شهادة من يلعب بالحمام. قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، أيضا نفس البيان أن المهم أن لا يعرف الشخص بماذا؟ بفسق. الشخص الذي لا تعرفه بالفسق تجيز شنو شهادته، وإن لم تثبت عندك شنو عدالته وصلاحه فتكون دليل على ماذا؟ على عدم اعتبار العدالة والاكتفاء في مقام الشهادة لماذا؟ لعدم المعروفية بالفسق. وهذه عدم المعروفية نص عليها في كلتا الروايتين، أن لا يعرف بالفسق. هناك أيضا كان قال إذا لم يكونوا معروفين لماذا؟ للفسق. هاتان الروايتان الثالثة والرابعة السيد المعتن قدس الله نفسه ردهما بأنها يعني بعدين عطف رواة ابن سيابة على صحيح الطريق والكلام في صحيح الطريق، بعدين قالوا مثلها صحيحة على ابن سيابة، رد صحيحة الطريق بأنها شاذة غير قابلة لمعارضة الروايات المشهورة المعروفة، شاذة لا تستطيع أن تعارض الروايات السابقة الدالة على اشتراط العدالة والصلاح وما يؤدي هذا المعنى، وهذا أولا. ثم قال مع أنها مطلقة فتقيد بالروايات الآنفة الذكر على تقدير لا تطرح بشذوذها، وعلى تقدير أن تكون معارضة للروايات السابقة فلا بد من تقييدها بالروايات السابقة. شلون يمكن تقييدها؟ مقصود هذا، مقصود أن الروايات هذه الروايات صحيحة قريب هذه تدل على ماذا؟ على أن الشخص إذا لم يكن معروفا بالفسق تقبل شنو؟ شهادته. معلمة مفادها هذا يدل إطلاق، إذا لم يكن الشخص معروفا بالفسق تقبل شهادته وجيز شهادته مطلقا، يعني سواء عرف بالصلاح أو لم يعرف بالصلاح، عرف بالعدالة أو لم يعرف بماذا؟ بالعدالة. فنقيد بماذا؟ عرف بالصلاح وعرف بالعدالة، بيت مقيدة بالروايات السابقة التي تشترط في الشاهد أن يكون معروفا بماذا؟ بالعدالة والصلاح. إذا طرح جوابين، الجواب الأول أن الرواية شاذة لا تقاوم الروايات السابقة، وعلى تقدير أنها تعارض الروايات السابقة لا بد من تقييدها بالروايات السابقة. لكن يمكن أن يقال قبل أن تصل النوبة إلى طرح هذه الرواية أو تقييد غير الروايات السابقة، يمكن أن يقال أن الرواية هي ليست ناظرة أساسا إلى مسألة اشتراط العدالة، هي ليست في مقام نفي اشتراط العدالة، ليست في هذا المقام حتى تكون معارضة للروايات الدالة على اشتراط عدالة، وإنما هي ناظرة إلى مسألة أخرى، إلى مسألة أخرى في الحقيقة متفرعة على ماذا؟ على مسألة اشتراط العدالة. وهذه المسألة الثانية هي ما يعبر عنه بإطالة العدالة، بإطالة العدالة. إطالة العدالة، من يقول بإطالة العدالة هو يشترط العدالة في ماذا؟ في الشاهد. من يقول بإطالة العدالة يبني على اشتراط العدالة، لكن يقول أن الطريقة لإحراز العدالة يكفي في شنو؟ عدم ظهور الفسق، يكفي في عدم ظهور الفسق. الشخص الذي تعاشره ولا يظهر منه الفسق، أو الشخص الذي لا يعرف بالفسق مطلقا، لا يعرف بالفسق، هذا يعتبر إمارة على ماذا؟ على الشرط، على العدالة. الرواية يوجد فيها احتمال، لا نقول بأن هذا الاحتمال هو الأظهر من الاحتمال الآخر، لكن يوجد فيها احتمال أنها ناظرة إلى مسألة إطالة العدالة، بمعنى أنه يكفي في إحراز العدالة في الشاهد، إحراز الشرط في الشاهد يكفي ماذا؟ يكفي أن لا يعرف بالفسق. هذا صاحب الحمام إذا كان لا يعرف بالفسق هذا كافي في إحراز الشرط. لماذا؟ لأن الأصل شنو؟ العدالة. عندما تشك في أن هذا عادل أو لا، ولم يعرف ولم يثبت الشخص، يكفي هذا في إحراز ماذا؟ في إحراز أنه عادل. إذن هذه الرواية بناء على أنها ناظرة إلى إطالة العدالة هي في الحقيقة تؤكد مسألة ماذا؟ اشتراط العدالة، لأنها فقط لا تعارض ماذا؟ لا تعارض الروايات السابقة، بل تؤكد الروايات السابقة، لأن هي هذه المسألة متفرعة كما قلنا على ماذا؟ على الالتزام باشتراط العدالة. لكن العدالة مرة تحرج بشكل جزمي ووجداني من خلال الكلام، ومرة تحرج بما يسمى بحسن الظاهر، مو حسن الظاهر يلتزمون به، يعني عند نتيجة معاشرة ويا إنسان ترى أن ظاهره حسن، لن يظلم منه شيء، هذا حسن الظاهر يعتبر إمارة على من؟ على العدالة، يعتبر إمارة على العدالة، كأنك تحرز العدالة بواسطة ماذا؟ حسن الظاهر. هاي الرواية يقول ما نحتاج حتى إلى حسن الظاهر لإحراز العدالة، بل يكفي لإحرازها ماذا؟ الشك في الفسق، وعدم ظهور الفسق، وعدم معروفية الفسق. إذن يدور الأمر بين الفسق والعدالة. الأصل هو شنو في الإنسان المسلم؟ أن يكون شنو؟ تقسما، أن يكون عادلا مثلا. إذن هي طريق لإحراز العدالة، هي إطالة العدالة. نحن نبني على ماذا؟ على عدالة الشرع، عند الشك في عدالته وفقه، إذا لم يظهر منه الفقه، إذا لم يكن معروفا بماذا؟ بالفقه. فلهذا يمكن أن نقول أن الرواية ليست معارضة ومنافية علما للروايات السابقة، ولا نحتاج إلى طرح هذه الروايات ورميها بالشذوذ أو تقييدها بماذا؟ بما تقدم سابقا، لا حاجة لذلك. المطاج يثبت على حالة، وتكون ناظرة إلى مسألة أخرى متفرعة على إطارة العدالة. بعد مسألة التزامنا نلتزم بإطارة العدالة أو لا نلتزم، هي مسألة أخرى. مهم عندنا في المقام في هذا البحر هو أن نرفع التعارض بين هذه الروايات وبين الطائفة الأولى من الأخبار الدالة على اشتراط إطارة العدالة. نقرأ الرواية حتى نشوف أن هذا محتمل في هذه الرواية أو لا. الرواية تقول: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيز شهادتهم جميعا. فكأنه يقول لم يحتاج إلى تعديل، كأنه يقول اثنان عدلوا واثنان شنو؟ لم يعدلوا، كان الإمام مرضون سلام ما نقول ما تجلس عبد الله كانوا أربعة من المسلمين ولم يعرفوا بشهادة الزور. بعدين في ذيلة ولم يكونوا شنو معروفين بالتس هذا يكفي في إيجاد شهادتهم لم يعرفوا بشهادة الزور هو مصداق لما إذا لم يكونوا معروفين بماذا بالتس فكأنه هذا ليش أربعة من المسلمين إذا لم يكونوا معروفين بالتس هذا يكفي ما يحتاج إلى أن يجيب شهود لتعديلهم كما هو المتعارف هذا ما يحتاج إلى يكفي فيه ماذا هذا الشيء هذا يمكن أن يفكر لماذا بإطالة العدالة بما يسمى بإطالة العدالة قال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيز شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا على الوالي أن يدين شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين للفسق والرواية الأخرى هي ما صاحب الحمام إذا لم يكن معروفا شنو إذا لم يعرف كان لا يعرف بفستان يمكن تفسير على هذا الأساس وبهذا يمكن رفع التعارض بينها وبين ماذا وبين الروايات السابقة. الاستدلال لا يفهم هذا المعنى استدلال يقول أن الرواية تدل على مانعية الفست أن الفسق مانع من قبول ماذا؟ من قبول الشهادة فمع عدم الفسق يرتفع شنو؟ يرتفع المعنى تقبل الشهادة وهذا معنى أننا لا نحتاج إلى إثبات شنو؟ إثبات العدالة من أكثر يعني لا عبارة أخرى كل شاهد مسلم فيه مقتضي لقبول شنو شهادته وإجابة شنو؟ شهادته وإنما يمنع من ذلك ماذا؟ فسقه فإذا انتفى الفسق تقبل شهادة يكفي في قبول الشهادة مجرد ماذا؟ مجرد عدم الفسق مجرد عدم الفسق ولا نحتاج إلى إثبات العدالة وإثبات الصلاح على كل من يحتاجه هذا حينئذ تكون الرواية منافية ومعارضة من للروايات السابقة من تلك الروايات تقول بأننا بحاجة إلى إثبات العدالة لا بد من أن يكون إثبات العدالة والصلاح وأمثاله ان يشترط الشاهد ان يكون عادلا وصالحا والى اخره لان ما هو الا لا نحتاج الى ذلك بل يكفي في قبول الشهاده ارتفاع المانع ارتفاع المانع مقتضي موجود كانه لان نحتاج الى فقط الى ارتفاع المانع هذا الاستدلال بالروايه واللي ظاهر ان سيد ماتن سلمه سلم هذا قال له روايه ظاهره في يعني. يعني سلم ان الرواية معارضة علما للروايات السابقة وجد ردها بماذا بالشذوذ وبالتقييد كما ذكر ثانيا احنا اللي نقول ان الرواية ما فيها ظهور في هذا يعني يمكن التشكيك في ظهورة في هذا المعنى بل قد المتيقن من الرواية من ظهور الرواية هي انها تدل على قبول شهادة غير المعروف بالفسق هذا يمكن انكاره لا في هذه الرواية ولا في رواية صاحب الحمام أن الشخص الذي لا يكون معروفا بالفسق هذا تقبل شهادته هل تقبل شهادة غير المعروف بالفسق يمكن تفسيرها على أساس ماذا ما قلناه من إطالة ماذا من إطالة العدالة يكفي في الشخص أن لا يظهر منه فسق أن لا يعرض بالفسق مين من باب أن الفسق مانع ويكفي ارتفاع ماذا ارتفاع المانع لا وانما من باب ان هذا طريق لاحراز ماذا لاحراز العداله واحراز الشر كما هو الحال في حكم الظاهر هذا اذا تنزلنا عن هذا يعني لم نفترض الإجمال في الرواية على الأقل والإجمال في الرواية يستبقى عن ماذا؟ عن صلاحيتها لمعارضة الروايات السنه السابقة إذا لم نفترض الإجمال كما ادعيناه وتنزلنا وقلنا لأن الرواية ظاهرة في ماذا؟ في مانعية الفسق وعدم الحاجة إلى ماذا؟ إلى العدالة وأمثالها على نحو تكون معارضة للروايات السابقة حينئذ نقول أن النظر إذا وصلت إلى ذلك لا إشكال، يعني لا ينبغي التوقف في تقديم وحصل التعارض فيما بينهما، لا إشكال أو لا ينبغي الإشكال في تقديم الروايات السابقة على هذه الروايات. لماذا؟ لأنها روايات موافقة للكتاب، ولا شك أن موافقة الكتاب أحد موجبات الترجيح في باب الشنو، في باب التعارض، على تقدير أن يتحقق التعارض المستقر بين هذه الروايات وبين تلك الروايات كما هو الظاهر، كما هو الظاهر. سننبه على هذا بعد ذلك في مناقشة مقنف الوجه الثاني الذي ذكره، بناء على وقوع التعارض المستقر بين تلك الطائفة من الأخبار وهذه الروايات، حينئذ الترجيح يكون لتلك الطائفة من الأخبار لموافقتها للكتاب. كيف تكون موافقة الكتاب؟ بلا شك موافقة الكتاب كيف؟ لماذا؟ لأن هي الآية الشريفة تدل على اشتراط العدالة في الشاهد في باب الوصية، واللي عممناه علما بناء على الأولوية المتقدمة القطعية أو العرفية، عممناها إلى مطلق الشاهد، فتكون تلك الروايات موافقة للكتاب، بينما هذه الرواية لا تشترط العدالة يكون مخالف علما مخالف للكتاب، فترجع تلك الطائفة من الأخبار على هذه الطائفة من الأخبار. وأما السيد الماتن من تقييد هذه الروايات والروايات السابقة، وبينا كيفية، يعني الله المقصود هذا كما فسر كلامه بهذا هو هذا، انه هاي الروايات تدل على قبول شهادة غير المعروف بالفسق مطلقا، يعني عرف بالصلاح او لا، تتقيد بما لا عرف بالصلاح، لا عرف بما لا بالعدالة، اذا ثبتت عدالته، وبهذا يستطيع التعارض بينهما. هذا الذي ذكره الظاهر، يعني أن التعارض إنهما تعارض بناء على تسليم التعارض وعدم الالتزام بما ذكرناه، الظاهر أن التعارض إنهما تعارض مستقر، ليس تعارض غير مستقر حتى نجمع بينهما بما لا بالتقييد، إنه تعارض مستقر ظاهر، لأن يعني المفروض أن تلك الروايات تدل على اشتراط العدالة في الشاهد، تلك الروايات، وهذه الروايات تدل على عدم اشتراط العدالة في الشاهد، ولذا صارت معارضة لها، تدل على عدم اشتراط العدالة في الشاهد، بمعنى أن هذه الروايات لما تقول بأني أكتفي في إجازة شهادة في الشاهد بأن لا يعرف بفسق، هذا يكفي، أن الشخص الذي لا يعرف بفسق هذا يكفي لقبول شهادته وإجازة شهادته، وهذا معناه شنو؟ معناه انه لا يشترط اكثر من ذلك، يعني لا يشترط فيه ماذا؟ العداله، لا يشترط فيه احراز الصلاح، بل يكفي في قبول شهادته ماذا؟ ان لا يعرف بالفسق. اذا تلك الروايات تدل على اشتراط العداله، بينما هذه تنفي اشتراط ماذا؟ العداله، يفهم منها هذا نفي اشتراط العداله والاكتفاء بعدم ظهور ماذا؟ عدم ظهور الفسق. هذا التعارض مستقر بينهما، ما يمكن نقيد هذه الروايات نقول بما اذا شنو، بما اذا ظهر الصلاح او ثبت صلاحه او ماذا او ثبتت عدالته، وبالنتيجه لا يصير غير ماذا ذلك، معناه ان العداله تعرف، بينما هي تنفي اشتراط العداله، هي ظاهرها نفي اشتراط العداله، بينما تلك تدل على اشتراط العداله، التعارض بينهما مستقر ظاهرا، وعلى تقدير وصول النوبة إلى التعارض المستقر، الجواب وما قلناه من أن تلك الطائفة من الأخبار تتقدم على هذه باعتبار موافقتها للكتاب. إلى هنا يتم الكلام في هذا الشرط الرابع، فقط في ذيل هذا الشرط السيد الماتن ذكر ولا بأس بشهادة أرباب الصنايع. أرباب الصناعة شنو عبارته؟ أرباب الصناعة المكروهة أو ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصناعة المكروهة والدنيئة. لا أشكال هذا الوجود لإطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة، ما تفرق بين أرباب الصناعة وبين ماذا وبين غيرهم. كل شخص يكون واجد بالشرائط المعتبرة حينئذ يكون هناك تجاز شهادته وتقبل شهادته، سواء كان من أرباب الصناعة الوضيعة والدنيئة كما يعبر أو من غيرها. الأدلة مطلقة، بل في بعض الروايات لعله غير معتبر إشارة إلى بعض أرباب الصناعة وأنه لا مانع من ماذا، لا مانع من قبول شهادتهم. هذا الشرط الرابع أكمل الكلام فيه بحسب ما في المتن. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الخامس. الشرط الخامس قال أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به. هذا العنوان العام لكل ما يدخل في ماذا، في هذا الشرط الخامس، أن لا يكون الشاهد مما له نصيب فيما يشهد به. أن لا يكون له نصيب فيما يشهد به هذا الشرط. ثم فرع عليه كثير من الأمور، فلا تقبل شهادة الشريك في ماذا، في المال المشترك، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد المحجور عليه بماله، ولا شهادة السيد لعبده المأذون، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد، إلا آخره من الأمور اللي ذكرها اللي تدخل مصاديق علما في هذا الشرط الخامس. يعني لعدم بعبارة أدق لعدم توفر هذا الشرط شنو الخامس، الشريك يقدر يشهد لشريكة المال المشترك. لماذا؟ لأنه هذا له نصيب لماذا فيما يشهد به، فلا تقبل شهادته لعدم توفر هذا الشرط فيه. هذا اللي ذكرت فيه الناس. الشيء اللي نقوله احنا هو هذا الشرط في المتون الفقهية الاخرى لم يذكر بهذا الشكل، في الشرائع وغير الشرائع الشرط الجائز هو أن لا يكون شاهد، أن لا يكون شاهد متهما. شرط ارتفاع التهمة، شرط ارتفاع التهمة هذا الشرط. وذكر في الشرائع مصاديق لعدم توفر هذا الشرط، واحد منها ما يعني هو نفس المصادر تقريبا اللي ذكر المصنف، الشريف، شريك يشهد لشريكة المال المشترك. هذا الموضع تهمة، هذا موضع تهمة. الشرط أن لا تكون هناك شنو، أن لا يكون الشاهد متهما، أن لا يكون الشاهد متهما، وهذا متهم فلا تقبل شهادته. فالسيد الماتن عبر عنه بماذا؟ لأنه أن لا يكون له نصيب في المال شنو الذي يشهد به، فيما يشهد به لابد أن لا يكون له نصيب، والشريك له نصيب في المال الذي يشهد به. في الروايات عنوان المتهم موجود، لكن العنوان الذي ذكرت في الروايات ما موجود في الروايات، أن لا يكون له نصيب فيما يشهد به هذا موجود في الروايات، لكن عنوان المتهم موجود في الروايات، وموجود في روايات عديدة عنوان المتهم. في معتبر السماعة في الباب 32 الحديث الثالث، في معتبر عبد الله بن سنان في الباب 30 الحديث الأول، في رواية محمد بن مسلم في الباب 30 الحديث السادس، معتبرة الحلبي الباب 30 الحديث الخامس، ومعتبرة عبد الله بن مسان للباب نفسه 30 الحديث الثاني. نقرأ بعض هذه الروايات لا جميعها. معظمها في الباب 30 من أبواب الشهادات. في هذا الباب يذكر عدة روايات بهذا المضمون. مثلا قرأنا رواية عبد الله بن سنان قبل قليل، معتبرة عبد الله بن سنان هي الحديث الأول. ما يرد من الشهود قال فقال الظنين والمتهم، ذكر المتهم بالصراحة. في رواية عبد الله معتبرة عبد الله المكان للحديث الثاني أيضا نفصل مع ذكر الحديث الأول. في رواية محمد بن مسلم الحديث السادس أيضا ورد لم تجد شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين. هاي الرواية محمد بن مسلم لكن سندها في خدشة الشيخ صاحب الوكالة يرويها عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. الخدشة في الحقيقة مو من جهة رواية صاحب الوكالة عن كتاب أحمد بن محمد بن عيسى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى لأنه يلي الطريق صحيح ظاهرا إلى كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وإنما الخدشة اللي توقفنا من العمل بها هو أنه يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن مسلم مع أنهما في طبقتين مختلفتين كثيران. فما معقول أن يروي أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ماذا؟ عن محمد بن مسلم. هناك وثائق لا تزال محذوفة فعقبة الجن. هذا يخلينا نتوقف من هذه الرواية. الحديث الخامس في نفس الباب معتبر رواية معتبر الحلبي أيضا ورد فيها الظنين والمتهم. الحديث الأخير هو معتبر السماعة. هذه في غير ذات الباب 32 تراجعوها الحديث الثالث. هذه الروايات التي ذكر فيها عنوان المتهم. من هنا أريد أن أقول بأنه لا يبعد أن يكون يعني من حيث التقييد بالروايات أن يكون التعبير الموجود في الشرائع وغيره يكون أولى من العبارة اللي ذكرها السيد الماتن لأقبال ذكرة الروايات. اللي يلاحظ على هذه الروايات أنه في معظم هذه الروايات اللي قرأناها أنه ذكر عنوانان مع عنوان المتهم وعنوان الظنين. عنوان المتهم وعنوان الظنين لابد أن نشوف أنه شنو الفرق بينهما. وبعبارة أخرى أن مثلا الشريك شهادة الشريك فيما هو شريك فيه في المال المشترك شهادة الشريك لشريكه يعني لصالح شريكه في المال شنو في المال المشترك يعود الحضور إليه. هاي مدخلها في عنوان المتهم ومدخلها في عنوان شنو في عنوان شنو بالله الظنين عنوان الظنين. إذا دخلناه في عنوان المتهم يصح هذا اللي قلنا بأنه الآن في المقام أن يكون الشرط هو شنو أن لا يكون شنو متهما. تنشين مع الروايات وتطبق على الشريف وأمثاله. وأما إذا قلنا هذا لا يدخل في الظنين لا يدخل في المتهم. هذا يدخل في الظنين ولا يدخل في المتهم. إنين بعد هذا الكلام بعد ما يجي ما له معنى نقول أن الشرط هو أن لا يكون متهما لأن المتهم مقصود به شيء آخر. أن لا يكون متهما ونطبق على مع الشريك كما في المثل. بينما الشريك بحسب الفرض على تقدير هو لا يكون ماذا داخلا في المتهم وإنما يكون داخل في عنوان الظنين. هذا الكلام يجبرنا في الحقيقة على أن نرجع إلى كلمات اللغويين في مقام تفسير الظنين. أنه ما هو المقصود بالظنين مستنتهى. هذا لابد من مراجعة توتية في الكناتين إن شاء الله. الله محمد وعلى سيدنا محمد.